بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل سورة البقرة، وفي بعض النسخ فضل البقرة، ويجوز أن يقال البقرة ويقال سورة البقرة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبعضهم يقول يقال السورة التي تذكر فيها البقرة، والأول لا مانع منه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة. قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي البصري، ثقة ثبت، قال: أخبرنا شعبة عن سليمان، وسليمان هو الأعمش، عن إبراهيم هو النخعي، الحمد لله، عن عبد الرحمن وهو بن يزيد النخعي أيضا، وهو ثقة، تابعي ثقة، عن أبي مسعود وهو البدري عقبة بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين. وقال: حدثنا، وفي رواية: وحدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، ثقة حافظ، قال: حدثنا سفيان. ومن هو سفيان هنا؟ توري وأنت ابن عيينة، أبو نعيم يروي عن ابن عيينة، أظن هكذا إذا أطلقه، إذا أطلقه الثوري. طيب، أحسنتم، إذن هنا أطلقه فيكون الثوري، وإلا هو يروي أيضا عن ابن عيينة، عن منصور وهو ابن المعتمر، وهو ثقة وكان لا يدلس، عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. الحديث متفق عليه. وقال عثمان بن الهيثم، وهو عثمان بن الهيثم ابن الجهم العبدي البصري المؤذن، ثقة تغير في آخر عمره فصار يتلقن، قال: حدثنا عوف، هو عوف بن أبي جميلة الأعرابي العبدي، وهو ثقة، رمي بالقدر والتشيع، عن محمد بن سيرين إمام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص الحديث، والحديث فيه طول، وأنه جاءه ثلاث ليال، ويكرر عليه نفس الحديث، وفي الثالثة قال: فإذا أويت إلى فراشك، في رواية أنه قال: ألا أعلمك شيئا، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لم يزل معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. وفي رواية قال: أتدري يا أبا هريرة من تخاطب منذ ثلاث؟ إنه الشيطان. هذا الحديث علقه البخاري ولم يسنده، ولكنه قد وصله الإمام أحمد بسند صحيح، ووصله الإسماعيلي، فهو حديث صحيح، وهو يتحدث عن فضل آية الكرسي، وهي من البقرة، فتدخل في فضائل البقرة. ولم يذكر البخاري رحمه الله في سورة البقرة إلا هذين الحديثين، وهناك أحاديث أخرى في فضلها ليست على شرطه، مثل حديث اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة، وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، هذا في صحيح مسلم. وهكذا اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، وهكذا تأتي البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وهكذا حديث أبي بن كعب، أي آية معك أعظم؟ هو في مسلم قال آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر. هذه كلها في فضل سورة البقرة وبعض آياتها. وقوله من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه يدل على أن هذا من أذكار النوم. وهكذا آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك يدل على أنها تقرأ عند النوم. وقوله كفتاه، قد ذكر أهل العلم أقوالا كثيرة في معنى الكفاية، فقيل أجزأت عنه من قيام الليل بالقرآن، وقيل أجزأت عنه عن قراءة القرآن مطلقا سواء كان داخل الصلاة أم خارجها، وقيل معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملتا عليه من الإيمان والأعمال إجمالا، وقيل كفتاه كل سوء وهذا أعم الأقوال، وقيل كفتاه شر الشيطان، وقيل دفعتا عنه شر الإنس والجن، وقيل معناه كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب شيء آخر إلى آخر كلامه. وفي آخر يقول الحافظ وعلى هذا فأقول يجوز أن يراد جميع ما تقدم والله أعلم. ولو فسر بما هو أعم كفتاه من كل سوء في ليله ونهاره لكان كافيا. والآيتان في أواخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر السورة، فالمحافظة عليها عند النوم أمر مطلوب لمن أراد الحفظ والكفاية. وآية الكرسي أيضا التي هي أعظم آية، وقد جمع الله عز وجل في آية الكرسي من أسماء الله عز وجل وصفاته ما لم يجمع في آية أخرى، فجمع فيها 26 صفة من صفاته تعالى، كما ذكر ذلك الإمام العلامة العثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية أن الله ذكر في آية الكرسي 26 صفة من صفات الله عز وجل وجملة من الأسماء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه دليل لما تقدم في زكاة الفطر أن من وكله ولي الأمر بجمع زكاة الفطر لا بأس أن يجمعها قبل العيد بيومين أو حتى 3 أيام حتى يتمكن من توزيعها يوم العيد أو ليلة العيد. فأبو هريرة كان يحرس أو يحفظ زكاة الفطر زكاة رمضان. وقد أشكل هذا الحديث عند بعض أهل العلم فقال أبو هريرة أخذ الشيطان وقال له لأرفعنك إلى رسول الله، وفي رواية أنه قال أطلقني وسأعلمك شيئا. قالوا كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا دعوة أخي سليمان لربطته إلى سارية من سواري المسجد أي الشيطان؟ وقد أجابوا عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول قد يكون الشيطان الذي قال عليه الصلاة والسلام لولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا في سارية من سواري المسجد هو الشيطان الأعظم الذي تتبعه بقية الشياطين، وهذا كان في ملك سليمان وفي تصرف سليمان لأنه يتبع أو يقود بقية الشياطين. وأما الشيطان الذي أخذه أبو هريرة فهو عبارة عن واحد من الشياطين الآخرين الذين هم دون الشيطان الأكبر إبليس. هذا الجواب الأول. لأن فعل أبا هريرة لا يشابه ملك سليمان. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قبض على الشيطان فإنه رآه على صفته الحقيقية، وهذه وجه المشابهة بينه وبين سليمان، فلهذا قال لولا دعوة أخي سليمان. سليمان سلطه الله على الجن على هيئتهم، وأما أبو هريرة فهو أمسك شيطان على صورة إنسان، فلا مشابهة بينه وبين ما هو في ملك سليمان عليه السلام، فلهذا لا إشكال في هذا الحديث. ونستفيد من هذا أيضا أن الشيطان كذوب، وكذوب على صيغة فعول، صيغة مبالغة، كثير الكذب، كما يقال صدوق أي كثير الصدق، فالشيطان كذوب كثير الكذب، ولهذا لا تركن إلى وساوس الشيطان ولا إلى أقاويله. وما أكثر الذين يقعون في الفتن بسبب أقاويل الشيطان، إما أن يكون متلبسا ببعض الإنس فإذا قرأ عليه تحدث معه وذكر له كلاما فصدقه وأدخله في متاهات، فلا تصدق الشيطان، فالشيطان كذوب. وتلك المقالة التي يقال اقبل الحق ولو من الشيطان مقالة باطلة بهذا الإطلاق، لأن هذا الدليل لا يصلح أن يكون دليل لهذه المقالة، لأن الذي قبل من الشيطان هذه المعلومة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه، وأما نحن ما يدرينا أن ما يقوله الشيطان حق، فليس عندنا وحي، وقد مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا نقبل من الشيطان شيئا. وأما قول صدقك فهذا تأييد بالوحي، ولو لم يقل رسول الله لأبي هريرة صدقك لما كانت آية الكرسي من أذكار النوم بقول الشيطان، لا يكفي هذا، فإذا لا يستدل بهذا الحديث لهذا القول الباطل يقبل الحق ولو من الشيطان، وإنما يريد من يطلقه من أهل العلم، من أهل العلم، أنه لا يجوز للمسلم أن يرد الحق، هذا معناها لا يجوز للمسلم أن يرد الحق. أما تترك أهل الخير والفضل والصلاح من الإنس وتذهب تبحث عن الحق عند الشيطان فهذا من تلبيسه، هذا من تلبيس الشيطان، وربما يأتيك الشيطان ببعض المعلومات التي تشك أنت أنها صحيحة، وهو يأتيك من هذا الباب، ما سيأتيك بأقوال بعيدة أنت تنفر منها، إنما يأتيك من أقوال تشك أنها حق فيوقعك في الحرج. وهذان الحديثان يدلان على عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله الواسع وحرصه على سلامة عباده. قد يتعرض الإنسان في نومه للشياطين، يتعرض للدغ الثعابين، يتعرض لأمور كثيرة، لكنه بمجرد أن يقول هاتين الآيتين أو هذه الثلاث الآيات موقنا مؤمنا متدبرا يحفظه الله، يكفيه الله، يدفع عنه الشياطين، بل شياطين الإنس والجن. فهذا يدل على عظيم رحمة الله، شيء يسير والمقابل شيء عظيم، فلهذا ينبغي أن يحرص المسلم على مثل هذه الأذكار وقراءتها ولا ينشغل عنها، فإن الشيطان من عمله أيضا أن يشغلك عن مثل هذه الأذكار، فربما يتحدث الشخص عند نومه كثيرا وينسى أن يقرأ آية الكرسي وآخر البقرة.